بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: القسم الأول من المنطق في التصورات. تقدمت الإشارة إلى أن هذا القسم من المنطق يختص بالبحث عن كاسب التصور في قبال القسم الذي سيأتي، والذي يختص بالبحث عن كاسب التصديق. فكل منهما كاسب التصور وكاسب التصديق هو الموضوع الذي تتمحور حوله مسائل علم المنطق، وذلك بتعلم ضروب الانتقالات الذهنية التي تؤدي إلى تحصيل العلم التصوري. لأننا قلنا سابقا أن البحث التصوري والبحث التصديقي كلاهما يشترك في أصل الحركة الفكرية على المستوى المادي أو على مستوى الصورة، والانتقال من الأشياء المعلومة عند الإنسان من حيث إنها مجهولة ليكشف عنها من خلال هاتين الحركتين. فأنت في التصورات والتصديقات معا تتعلم ضروب، أشكال، كيفيات يعني الانتقالات الذهنية التي تؤدي إلى تحصيل العلم التصوري. طبعا بطبيعة الأحوال أو العلم التصديقي، البحث الصوري إنما يعطيك الكيفيات المشتركة، سواء كنت تريد أن تصل إلى صناعة برهان أو جدل أو خطابة أو مغالطة أو شعر. هو يعطيك القواعد والضوابط الصورية فقط، فعمله هو عمل وصفي وليس عملا بتعبير المعاصرين معياريا. وذلك قال بتعلم ضروب الانتقالات الذهنية التي تؤدي هذه الضروب إلى تحصيل العلم التصوري بالنسبة إلى الأشياء المجهولة المعنى. لماذا الأشياء المجهولة المعنى؟ لأننا في التصور نبحث عن المفردات والمعاني، ولا نبحث عن القضايا، ولا نبحث عن إثبات شيء لشيء، بل معرفة معنى الشيء. فيتعلق بها الطلب، يعني يتعلق الطلب بهذه الأشياء المجهولة المعنى من حيث جهالة تصورها. لأننا قلنا في الرد على مينون أننا إنما يتعلق طلبنا بالشيء من حيث إنه مجهول، يعني هو معلوم من جهة ومجهول من جهة أخرى، تقدم معنا سابقا ذلك، من حيث جهالة تصورها وفهم معناها. فتبدأ الحركة التفكيرية هنا من طلب المعنى إلى المعاني التي لدى النفس، وهي تلك المعاني التي تصورتها مسبقا. لماذا تصورتها مسبقا؟ ليش موجودة عندك سابقا؟ إما لبداهتها، إما لأنها أصلا هي واضحة كمفهوم الذات والشيء والأعم والمساوي، أو لتحصيلها في حركة تفكيرة سابقة، أو لأنك أنت قد حققت حركتين تفكيريتين سابقتين وجئت بنتيجة واضحة، فصار عندك معنى هذا الشيء هو ذاك، فيمكن لك بعد ذلك أن توظفه في عملية تفكيرية لاحقة. نعم، فتبدأ الحركة التفكيرية هنا من طلب المعنى إلى المعاني التي لدى النفس، وهي تلك المعاني التي تصورتها مسبقا، إما لبداهتها أو لتحصيلها في حركة تفكيرية سابقة. لماذا تبدأ الحركة؟ ليتم انتخاب ما يناسب فهم ذلك المعنى منها، لأنه إذا انتقلت إلى المعاني التي تريدها فبمقتضى قاعدة السنخية لابد أن تختار شيئا يسانخ المطلوب، لا أنك تذهب إلى جميع المعاني التي أدركتها طيلة حياتك ثم تبدأ بالتفتيش على الشيء المطلوب لك وعلى الشيء الذي تجهله. لا، أنت تأتي إلى المعاني التي تسانخ هذا الشيء المجهول. نعم، ليتم انتخاب ما يناسب فهم ذلك المعنى منها، وترتيبه على هيئة موصلة إلى التصور الصحيح له. ترتيب هذا المنتخب، يعني هذه الحركة الثانية وهي الحركة الترتيبية الصورية الشكلانية، إما تصورا تاما أو ناقصا، سواء كان هذا التصور، لأن التصور ليس بالضرورة أن يكون التصور الصحيح تصورا تاما، قد يكون تصور ناقص وهو تصور صحيح ولكنه ناقص في قبال التصور الذي فيه مشاكل، اللي مثلا يأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، سيأتي ذلك. إما تصورا تاما أو ناقصا بحسب ما هو موجود للنفس من مبادئ. طبعا التمامية والنقصان ترجع إلى معلومات الإنسان، كل ما زادت معلومات الإنسان عن الشيء كل ما كان تصوره للشيء أوضح وأبين. فكان يلزمها هنا معرفة المعاني التي تنفع أن تقع في هذا النوع من الطلب بنحو كلي، وهذا مهم جدا، لأنك إذا أردت أن تتعرف على جملة الشيء لابد أن تتعرف على أجزاء جملته، أما أن تعرف الكل من دون أن تفهم الجزء هذا لا يمكن. وإذا أردت أن تتعرف على طريقة طلب التصور المنطقي لابد أن تتعرف على مفردات الطلب، وهذا ما يعبرون عنه بالكليات الخمسة، من جهة على المستوى المضمون والمادة، ومن جهة أخرى لابد أن تتعرف على شروط التعريف. أما إذا أنت لم تتعرف على شروط التعريف فكيف ترتب التعريف؟ أفرض وضعت الفصل قبل الجنس مثلا، أفرض وضعت الأخص أو اشتبهت في طريقة الترتيب، أو عرفت مثلا بما هو أخفى، أو عرفت بالشيء الذي يلزم من تعريفه الدور إلى آخره. فلا بد في البداية أن نتعرف على الذي ما يؤلف وما يشكل، إما مضمون وإما الهيئة، لأن تطبيق الشيء فرع تصور هذا الشيء ومعرفة هذا الشيء. فإذا أنت كنت تريد أن تطبق قواعد المنطق في التصور فلا بد أن تفهم أولا قواعد المنطق قبل أن تطبقها، لأن الذي يطبق بالضرورة هو فاهم للشيء الذي يطبقه. نعم، وهو ما جرى الاصطلاح المنطقي على تسميته بالكليات الخمسة. وتعلم الهيئة التي يجب أن تتألف عليها تلك المعاني بحيث تكون موصلة إليها كذلك، وهو ما يصطلح عليه بالمعرف. فكان هذا القسم من هذا المنطق يحتوي على بابين رئيسيين هما الكليات الخمسة والمعرف. الكليات الخمسة المتعلقة يعني بالمادة، والمعرف الذي يتعلق بالصورة. هذا بالنسبة لترتيب هذا الكتاب، الكليات الخمسة هي المعرف، الكليات الخمسة هي المادة، والمعرف هي الصورة. لأنه قلنا كما تقدم معنا سابقا مرارا وتكرارا أن التصور كالتصديق كلاهما له بحث مادي وله بحث صوري. وقبل الدخول في تفصيل الكلام فيها نقدم بعض الكلام عن السؤال الذي يقع به طلب العلم التصوري وعما يجب أن يجاب به عنه. أنت عندما تطلب علما تصوريا فأنت تسأل، وليس المراد بالسؤال هنا السؤال اللفظي، يعني تسأل كيف هكذا، يعني بصوتك الجهوري مثلا، أو أن يكون هناك مخاطب تسأله، لا، هذا السؤال هو نطق داخلي، تعبير داخلي عن الشيء الذي أنت تريد أن تعرفه. فقبل أن نتعرف على الكليات الخمسة وقبل أن نتعرف على الهيئة لابد أن نتعرف على السؤال. ما أنت، نحن اتفقنا أنك تريد أن تكشف مجهولا، وكشف المجهول إنما يكون بدال هو السؤال. فعندما تسأل وعندما تطرح سؤالا، ما هو هذا السؤال الذي من خلاله تطرح المجهول أو تسأل عن المجهول؟ في الواقع المناطقة عندهم بحث مطول في موضوع الأسئلة، موجود في مطاوي كلماتهم، وهم أيضا في بعض أبحاث المعاصرين محاولات لتجديد هذه الفكرة، والإشارة إلى أن السؤال بصفة عامة كما يقع في الجواب عنه الخطأ كذلك يقع في نفس طرحه الخطأ. فالشيء قد يكون الطرح السؤال عنه نفس طرح السؤال خطأ، بدليل أن السؤال لا يكون من فراغ، بل السؤال في حقيقته هو طلب أمر مجهول كنت قد بنيت في جهلك عنه وفي تصورك عنه مفروضات مسبقة. فحتى لو سألت مثلا هل أنا موجود، كلمة هل أنا موجود أو هذا السؤال الذي أنت تطرحه، هذا لم يأتي من فراغ، هذا أصلا مبني على مفروضات ومعطيات مسبقة. فطبعا الذكاء عند المعاصرين الآن بيقولوا أنه القادر على طرح الأسئلة، ليش بالضرورة؟ لأنه قد يطرح أسئلة خطأ أصلا. لماذا؟ لأن المفروضات التي بنى عليها سؤاله كانت غير منطقية فطرح سؤال الخطأ. لماذا الفيل لا يطير؟ أو لماذا هذا السؤال مثلا علمي في السؤال فيه لا يطير؟ لا، هناك أسئلة يعني أصلا ليس لها معنى، السؤال ليس له معنى، السؤال فيه تناقض، وسيأتي معنا بعض التطبيقات على كل الأحوال كيف يكون السؤال فيه تناقض. فحتى أنت لو سألت هل أنا موجود أو يخيل لي أنني موجود، أنت بالبداية قبل أن تسأل هذا السؤال أنت تعرف عندك تصور إجمالي بذاتك، وعندك تمييز لذاتك عن الوجود، وعندك قصد معين من كلمة موجود إلى آخره، عندك مفروضات، عندك معطيات معينة بنيت عليها هذا السؤال. ولا نعني بالسؤال الذي قد يكون خطأ أن نفس عملية الاستفهام بما هي عملية الاستفهام هي خطأ، لا مش نفس العملية، إنما المفروضات التي قامت عليها هذه العملية. ولذا اهتم المناطقة جدا بما سموه ما سمي عندهم مبادئ المطالب، وهي ستة: ما بشقيها، وهل بشقيها، ولما بشقيه، ثباتا وثبوتا، هلية بسيطة مركبة، وما الشارحة، وما الحقيقية. هذه الستة والتي تتفرع عليها بالضرورة الأبحاث الجزئية التي تختص بمورد مورد وبموجود موجود، وقد لا تشمل جميع الموجودات، كالسؤال بأين وكم ومتى إلى آخره. ومن هذه الأسئلة الأجوبة التي تقع عنها سميت بالمقولات لأنها تحمل. فأنا عندما أسألك هذا الشيء مثلا كم وزنه، كم طوله، فإنك تقول وتحمل عليه معنى معين، ولذلك سميت المقولة مقولة لأنها محمولة. فبالنتيجة سيأتي معنا ذلك تفصيلا، ومرت الإشارة إليه أكثر من مرة، أن المقولات هي المدخل الرئيس والأساس للبحث المنطقي، لأنه بها تتشكل الوعي المنطقي عند الطالب. فمبادئ المطالب اهتم بها المناطق، واهتموا أيضا بفروع المطالب والتي تعتبر المدخل الرئيس، كما فعل مثلا الفارابي في كتبه، وفي أيضا كتب ابن سينا إشارة إلى ذلك، وأيضا في بحث المقولات عند ابن رشد في أول بحث المقولات. حاصل الكلام هنا عند الماتن أن السؤال الذي يدل يساعدنا أو نستعمله في موضوع طلب المعنى المجهول هو السؤال بما هو. وعندما تسأل بما هو لا يخلو، إما أنك تجهل دلالة اللفظ على المعنى، أو أنك تجهل نفس المعنى. فإذا كنت تجهل دلالة اللفظ على المعنى فإنك تطلب من المخاطب أن يبدل لك الدال، لا أن يعرفك على المدلول، إذ المدلول عندك واضح ولا شبهة فيه ولا ريب يعتريه، بل أنت تستعمله ولكن من خلال مدلول آخر، فالمعنى قائم في صقع نفسك من دون تردد وشبهة. نعم، المشكلة هو أنك عندما سمعت هذا اللفظ كما في اللغات الأخرى، كما لو أنك سمعت لفظا فرنسيا أو سمعت لفظا فارسيا وأنت لا تجيد مثلا هاتين اللغتين، فإنك تسأل عن معنى هذه اللفظة، وهذا المعنى هو موجود عندك أصلا. فأنت عندما تسأل عن ذلك فإنما تسأل عن شرح الاسم. بين قوسين هناك خلاف بين المناطقة والأصوليين، طبعا هذا أخذوه من المناطقة، أنه شرح الاسم والتعريف اللفظي هل هما شيء واحد أم هما شيئان مختلفان؟ فعندما نقول شرح الاسم والتعريف اللفظي، أصلا ما الشارحة الاسمية هي نفس ما التي للتعريف اللفظي أم هما لا مطلبان مختلفان؟ يظهر من بعضهم أنهما مطلبان مختلفان، مثل المحقق الأصفهاني والذي هو أشكل على المحقق السبزويري صاحب المنظومة، لأن المحقق السبزويري صاحب المنظومة يقول أنهما شيء واحد، فطارة يعبر بشرح الاسم وأخرى يعبر بالتعريف اللفظي، كان يقول أنهما شيء واحد وليس شيئان مختلفين. هذا من جهة، من جهة أخرى لا، بعضهم يقول هما شيء واحد. من مؤيدي الرأي، رأي الأصفهاني أيضا السيد رضا الصدر في كتابه الفلسفة العليا أشار إلى ذلك، وعندك الشيخ غلام فياضي أيضا في تعليقته في واحدة من حواشي على نهاية الحكمة أيضا أشار إلى ذلك ورجح أنهما مختلفان على ما في ذهني. المهم ليس هذا بالشيء المهم ها هنا على كل الأحوال، ولكن من باب الإشارة أنه قد تستعمل شرح الاسم عند بعضهم بنفس معنى التعريف اللفظي، وقد تستعمل شرح الاسم عند آخرين ليس بهذا المعنى، وإن كان عبارة الشيخ في النجاة تحتمل مرة هذا ومرة ذاك. هذا بالنسبة إلى سؤالك على الدال. وقد تسأل على عن المدلول، فتقول المدلول عندي ليس واضحا، فنفس المعنى ليس متوجها إليه عندي، أنا لا أعرف تفاصيل هذا المعنى ولا أعرف، مش موجود عندي على مستوى التصور، فأنت تسأل عنه. طيب عندما تسأل عنه بطبيعة الأحوال لابد أن نعرف في البداية، إذا كنت تسأل عن ما هو الشيء، هذا المسؤول عنه لابد أن يكون من الأشياء التي من شأنها أن تسأل عنها. أما إذا كان عدم، أما إذا كان شيء ليس له ذات، فلا معنى لأن تسأل عنه. طبعا لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ لأن دائما السؤال عن ذات ما إنما يجاب فيه عما يذوتها، يعني عما كانت به هذه الذات ذاتا، وما هو الشيء الذي على أساسه قيل عليها وحمل عليها أنها لها ذات، وما به كانت هي ذات، وما هي الخصوصيات التي كانت هي الذات، يعني كانت هي حصيلة اجتماعها إلى آخره. فلابد أن يكون له ذات، هذا أولا. طبعا هذا الذي ذكره المتن، هناك شروط أخرى هو أغفلها، يعني مثلا أن يكون هذا الشيء الذي أنت تسأل عنه هو شيء ليس بسيطا، يعني مثلا أقول لك ما الكم، كم واضح، مفهوم واضح، مفهوم واضح بديهي، تسأل عن شيء واضح. أو أقول لك ما معنى مثلا الموجود، أنا أشرح لك هذا شرحا لفظيا، أنا لا أعطيك أصلا معنى جديد. فلذلك أنا عندما أعطيك مثل تقول لي ما هو الكم، أعطيك الأربعة والخمسة والسبعة، هذه واضحة بالنسبة لديك، فأنا أشرح لك بالمثال هذه الأشياء. فالمهم دائما عندما تسأل، إذا أردت أن تسأل سؤالا عن المدلول لا عن الدال، لابد أن يكون شيء غير واضح، يعني يحتاج إلى تعريف حتى تندرج فيه شروط المنطق مادة وصورة. على العموم طبعا هو أشار إلى بحث جانبي هنا، ما كان ينبغي أن يشير إليه لأننا نبحث الإلهيات. هو أشار أن ذات الباري ليست معقولة، لذا لابد أن تسأل عن ذات من شأنها أن تعقل. طبعا ليس بالضرورة أن يعني يزج هذا البحث هنا، لأننا نبحث في المنطق ليس في الإلهيات. من هنا بعض المناطق مثلا يقولون الباري ليس له ذات، مش بمعنى أنه معدوم، ليس له ذات بمعنى أنه غير متذوت، ليس له ما ذوته، يعني لا يتألف من شيء ذوته، لا على المستوى الصورة والمادة ولا على مستوى الفاعل ولا الغاية، لذلك يقولون هكذا. على كل الأحوال المهم أن يكون شيء يقبل السؤال، يقبل السؤال عنه. وإلا إذا سألتك عن العدم قلت لك ما العدم، أعطيني حقيقة العدم، أقول لك العدم ليس له حقيقة، العدم أمثل لك بأمثلة عليه. فعلى العموم السؤال هذا عندما أسألك بما، فإذا ينبغي أن يكون هذا الشيء من شأنه أن يتعلق به السؤال بما. طيب الجواب الذي أطرحه عن سؤال ما كيف ينبغي أن يكون؟ هل يمكن أن أجيب بأي شيء عن سؤال ما؟ في الواقع الجواب عن سؤال ما لابد أن يكون بخصوصيات التي كانت لهذا الشيء بحيث أصبح ذاتا، وبحيث أصبح هذا الشيء شيئا. أما إذا سألتك ما هذا وقلت لي أسود، فأنت لم تجبني، لأنه لم تجبني عن خصوصياته، لأنني سأعاود عليك السؤال، ما سألتك على العارض، ما الذي عرض عليه، سألتك على المعروض، ما هو هذا الشيء الأسود؟ نعم أنا أرى أنه أسود، فأنت إذا أجبتني بأسود وكأنك تذكرني باللون الذي رأته عيوني، أنا لم أنساه كي تذكرني، لم أنساه كي تذكرني. فعلى كل الأحوال بالبداية إذن لابد أن نجيب على سؤال ما بكمال حقيقة الشيء، والتي ستأتي معنا لاحقا ما هو خاص بهذا الشيء وما هو مشترك بين هذا الشيء وغيره من الأشياء الذي نسميه جنس فصل. على كل الأحوال لذا قال الماتن، وسيأتي التفصيل لأن هناك أربع احتمالات في هذا الموضوع في السؤال عن ما، سيتكلم عليها المصنف وسيأتي الكلام فيها. قال هنا المقول في جواب ما هو: اعلم أن سؤال السائل بما هو بحسب ما توجبه كل لغة هو أنه ما مفهوم اسمه بالمطابقة أو ما ذاته، حيث إن تعريف الشيء قد يكون بحسب الاسم، يعني هون يريد من حسب الاسم الشرح اللفظي، ويجاب به عما هو طالب تفسير الاسم، عمن هو طالب تفسير الاسم، وقد يكون بحسب الحقيقة، نفس الحقيقة غير واضحة، ويجاب به عما هو طالب الحقيقة، وربما يجاب بتعريف واحد عن السؤالين ولكن باعتبارين، يعني قد أجيبك جوابا على ما الحقيقية ولكن كل واحدة من حيثية من لحاظ، فيصلح لأن يكون جوابا عنهما جميعا. فقد تسألني مثلا ما هو هذا الشيء، فلا أقول لك أنه مثلا ماء، إذا لم تكن تعرف معنى هذه اللفظة في العربية، أقول لك هذا سائل مركب من ذرتين من مادة فلانية وذرة من مادة فلانية، أكسجين وهيدروجين، ثم أقول لك هذا هو تعريف الماء. فهذا كما يصلح أن يكون جوابا عن ما الحقيقية، كذا يصلح أن يكون جوابا عن ما التي لشرح الاسم أو للتعريف اللفظي. ونبهنا على أن التعريف اللفظي لا يزيدك معلومات، لأنه أصلا يوجه لك الدلالة فقط بدال مألوس ومألوف لديك. والسؤال بما هو إذا كان عن الذات فإنما يصح إذا كان متعلقه له ذات أو حقيقة من شأنها أن تتعقل وتدرك. طبعا عند المناطقة هناك تفصيل مهم جدا بين العرض والجوهر بفكرة الذي يقع في جواب، يعني يسأل بالتقسيم بين شخص العرض وشخص الجوهر، أشرنا إليه سابقا في هذا الموضوع، وقلنا أنه الجوهر له كلي وله جزئي، والعرض له كلي وله جزئي، ووقوع الشيء في جواب ما هو أو في غير جواب ما هو على البدل أو على الاختصاص هو الذي اختاره المناطقة المتقدمون كتعريف للعرض والجوهر. والسؤال بما هو إذا كان عن الذات، لماذا يقول إذا كان عن الذات؟ لأنك قد تسأل بما هو ليس عن الذات، قد تسأل بما هو عن شيء عرض على الذات، فتقول ما البياض؟ فإنما يصح إذا كان متعلقه له ذات أو حقيقة من شأنها أن تتعقل وتدرك، وتلك الذات المعقولة هي ما يعبر عنها بالماهية مشتقا من نفس هذا السؤال. الذات المعقولة يعبر عنها بالماهية، سواء كانت الماهية هي عرض أو جوهر، لأنه يصدق عليهما جميعا، ولذلك كانت ماهية لأنها مأخوذة من السؤال عن ما هو. فالماهية هي الذات التي من شأنها أن تتعقل، لا أنها الذات فقط، التي من شأنها أن تتعقل، ويكون لمثل هذا تعريف بحسب الحقيقة وتعريف بحسب الاسم، وربما اتحد ولكن أحدهما قبل الهلية البسيطة والآخر بعدها. سيأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا، أن أما التي لشرح الاسم هي قبل إثبات الوجود، وما التي للحقيقة هي بعد إثبات الوجود عند المناطق، لوضوح تفرع ما التي لشرح الحقيقة على إثبات الوجود. ولا تثبت أنت حقيقة ماذا؟ لابد أن يكون هذا الشيء الذي أسأل عنه، أصلا أنت لا تسأل عن حقيقة شيء إذا لم تفرغ من وجوده، أما تسأل عن شيء أصلا مش موجود لا معنى له. نعم قد تسأل عن معنى لفظ معين من دون أن تتأكد الآن هو موجود ولا غير موجود، تريد أن تفهم معناه ثم بعد ذلك تسأل هذا الشيء الذي شرحت لي معناه هو شيء موجود أم ليس موجودا. وكان لا يصح توجيه هذا السؤال متعلقا بما لا ذات له أصلا كالأمور العدمية أو ما كان له ذات ليس من شأنها أن تتعقل. لماذا ليس من شأنها أن تتعقل؟ ما المشكلة في تعقل ذات الباري؟ هذا بحث في الإلهيات، ولذلك نبهنا على ذلك، أنه قد يطلق المناطق أنه لا ذات له لأنه غير متذوق أصلا، فعدم التعقل، عدم إمكانية التعقل ليس لأننا نحن عقولنا قاصرة أصلا، لأنه لا يمكن بحسب نفس الأمر والواقع، مش مشكلة قصور من عقلنا، هو ليس له ما يذوته حتى تدرك ذاته. فمثل هذا لا يكون له إلا شرح اسم فقط، والجواب عن هذا السؤال لابد أن يكون بما يدل على كمال حقيقة ما يسأل عن ماهيته، وإنما يكون باجتماع كل ذاتياته، وهي التي يشاركه غيره فيها، هذه إشارة الجنس، والتي تختص بها حتى تتحصل ذاته المطلوب في هذا السؤال معرفتها، هذا خاص بالفصل. وقد تقدمت الإشارة إلى أن ما له ماهية فإنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصورا في الأذهان بأن تكون أجزاؤه حاضرة معه. فإن إنسانية الإنسان مثلا لا تتحقق بكونه حيوانا فقط، بل بكونه حيوانا ناطقا، فوجب إيرادهما معا في الجواب. طبعا هناك فرق دائما بين لحاظ الشيء من حيث إنه مشترك مع غيره، ومن لحاظ الشيء من حيث إنه مقوم لغيره. فعندما تسأل ما هو، فالجواب الذي قد يقع عن ما هو هو قد يكون نفس الجواب الذي يقع عن أي شيء هو، ولكن الفرق بينهما فكرة التمييز، والتي ربما ستأتي الإشارة إليها. ولكن كفارق بسيط أن الشيء الذي تسأل عنه ما هو هو لمعرفة حقيقة نفس الشيء بحد ذاته. فعندما عبر الماتن على فكرة لابد أن يقع فيه الجواب بذاتياته التي يشارك غيره فيها والتي تختص به، تعبير مسامح، لأنه نحن بما هو لا ننظر إلى الغير. حتى أقول لك هذا الشيء ما هو، يعني من حيثية تمييز هذا الشيء عن غيره، أنا لا أريد أن أميزه عن غيره، أنا أريد أن أفهم هو خصوصياته، ثم بعد أن أفهم خصوصياته يعرض على فهمي تمييزه عن غيره، لا أن المطلوب أولا بالذات تمييزه عن غيره، ولا يلزم منه أنك لن تعرفه أصلا. على كل الأحوال، فهذا التعبير يعني لا يخلو من حزازة، تعبير مسامح، لأنك أصلا إذا عرفته فقد عرفت نسبته إلى غيره. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال: أصناف المقول في جواب ما هو، يأتي الكلام فيه مفصلا.